بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي، علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد، فهوموا خلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان، ويتهم قرحة لو أنها بي لملم، من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. يلقى العجاج به الجران كأنه ليل، يلقى العجاج به الجران كأنه ليل، وأطراف الأسنة أنجم خرج الحسين، وحسينا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، كخروج موسى خائفا يتكتم قد انجلى عن مكة وهو ابنها، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم، وزمزم نعم خرج مولانا الحسين من مدينة جده خائفا، وذلك الخوف لا على نفسه ولا على أهله، وإنما خائف على دين جده سلام الله عليه. خرج منها ليلا كما يروى عن سكينة خرج أبي بليلة ذات برق وذات رعد وإذا بالإمام سلام الله عليه ودع المصطفى والزهراء والحسين وتوجه تلقاء مكة سلام الله عليه خلف عليل في داره فاطمة الكبرى سلام الله عليها لما عزم على الرحيل تمالكت بنفسها وأخذت تسعى حتى تعلقت بثيابه قالت يا أبا خذوني معكم ولا تدعوني في داركم وحيدا وإذا بها سلام الله عليها أجابها الإمام قال لها إذا بلغنا العراق وننا المراد أتينا بيك بلسان الحال بويا وياكم اخذوني بويا وياكم اخذوني وحيدة وهم علي لا تخلوني يا بويا وسفركم العلة تكماله يا بويا خذوني وياكم أسرج الخيل الخيل وحط فراشكم لو هود الليل أنا على فراقكم ما ظل لي حيل حاولت محاولة أخيرة مع أبي عبد الله سلام الله عليه بويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي بل كان يرد وحشتكم يسلين على فرقاكم ما نبحيل فرقاكم وذايب من الهضم كبدي وأما العباس دخل على العقيلة زينب سلام الله عليها يا اختي قوم بشيمتي وطلعي بختي انا خيك يا زينب لفديلك رقبتي نعم وقامت وخرجت العقيلة سلام الله عليها وهذه الأبيات المعهودة في خروج الحسين سلام الله عليه يوم الذي راعي الشيم أنوى يشد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فرد ودى حدلة كل ساعة عباس ونزل محمل الحورة يعدلة صدل الحسين وناشدة شنهي نزلتك بالفلة قال له يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم فطمت على العز والعلا ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال في وصيته قبل خروجه أو أنه كتب في وصيته سلام الله عليه إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذا الخطاب أو هذه الوصية التي أثرت عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام رويت عند الفريقين في المصادر التاريخية، وقد ورد هذا الخطاب في أقدم مصدر إسلامي والذي ينسب لابن أعثم، بأن الحسين عليه السلام قبل أن يخرج كتب كتابا وختمه بخاتمه ودفعه لابن الحنفية، يعني إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية. طبعا صدر هذا الكتاب بالشهادتين، ثم بعد ذلك جعل الخطاب فيما يتعلق بموضوع الوصية مصدر بأداة إنما، الأداة الحاصرة، إنما خرجت، يعني الهدف من خروجي ينحصر في الآتي، ثم ذكر مراده سلام الله عليه من خروجه. ولعل هذا الكتاب محفوظ لدى الشيعة جميعا، لأنه يعتبر من أدبيات المنبر، يذكر كثيرا على المنابر في كل عام. فنحن والحمد لله هذا الخطاب كلفظ نعرفه وندرك بعض معانيه. والإمام سلام الله عليه يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح. مراد الإصلاح عندنا هذا العنوان المقدس تعتبر دعوة لكل رسالي، لكل إنسان فعلا مصلح، لكل إنسان يتخلق بأخلاق الإنسانية، دائما يدعو للإصلاح. ولكن عندنا النظم تختلف في مقام الإصلاح. كثير من المدارس تدعي تقول نحن نستطيع أن نقوم بالإصلاح للإنسان، الكلام على الإنسان، موضوع الإصلاح هو الإنسان، أن يستقيم هذا الإنسان. كثير من المدارس تصطرع وبينها صراع مرير على قضية من هو الكفيل والقادر لأن يقوم بالإصلاح. يعني عنده مشروع إصلاح متكامل، وعنده برنامج، وعنده منهجية، وعنده رؤية، وعنده أفكار، وحاط مدرسة. لأن الإصلاح للإنسان يأخذ عدة طرق، وتلك الطرق تتشعب أيضا منها طرق: إصلاح على مستوى فكري، إصلاح على مستوى روحي، إصلاح على مستوى نفسي، إصلاح على مستوى اجتماعي، إصلاح على مستوى اقتصادي، إصلاح على مستوى وعلى مستوى، وحدث ما شئت. هذه الوجوه الكثيرة والمتكثرة تحتاج فعلا إلى مدرسة تامة قادرة على أن تصلح على جميع هذه الأصعدة والمستويات. قد بعض المدارس تقول لا، أنا فقط أريد أن أنهض بمشروع الإصلاح الفكري. بعض المدارس تحترم نفسها تقول لا، أنا ما أقدر أجعل موضوع إصلاحي عناوين متعددة، لا أنا فقط مثل الجانب النفسي، آخر يقول أتناول الجانب الروحي، آخر يقول أنا أتناول الجانب الاقتصادي، آخر يقول كذا. بما لديه من أدوات وقدرة ملكات غيره يعمل في مشروع الإصلاح. إذن هذا الصراع قديم بقدم وجود الإنسان على وجه الأرض، مطلب الإصلاح قائم. ولكن عندما نقول مشروع إصلاح للإنسان على جميع الأصعدة والمستويات، من يستطيع أن يقوم بذلك؟ النظم الوضعية الموجودة بين أيدينا كل يوم لها رأي، نظريات ثم تبتكر نظريات، تخلص نظريات ثم تبتكر نظريات. هذا طبيعي في مسيرة الإنسان الفكرية، أنه يتغير، تتغير قناعاته وأفكاره، ويروح ضحايا هالأطروحات أناس كثر، وقد تكون أمم. ثم هكذا الإنسان يجدد في آرائه، يجدد في نظرياته، يجدد في أفكاره. السؤال الفطري: ألا يوجد نظام ثابت يصلح للإنسان من البداية إلى النهاية في جميع العصور وعلى جميع المستويات؟ ألا يوجد هذا النظام؟ أليس هذا مطلب للبشرية؟ هذا التساؤل يحركه الفطرة.
الفطرة هي تقول أنا أريد شيء ثابت، أنا ما أستطيع أن أعتمد على إنسان يجتهد ويخطئ ونصير إحنا ضحايا اجتهاداته إن أخطأ. فيبقى بأننا نريد نظام فعلا ثابت يصلح لجميع العصور ولجميع الحالات وعلى جميع الأصعدة. من ضمن النظم التي طرحت نفسها للإنسان النظام السماوي. النظام السماوي يقول الأديان يعني يقول أنا كفيل بالإصلاح في كل وقت وعلى جميع الأصعدة، وعندي طروحة وعندي برنامج وعندي منهج، ولكن عليكم أن تستمعوا وتطيعوا المنهج الديني ونضيق الدائرة. الإسلام كدين يقول أنا كفيل بقضية الإصلاح، وعندي طروحة وعندي منهج وعندي مشروع متكامل أستطيع أن أنهض بالإنسان، لكن بشرط أن يطبق ذلك النظام بحذافيره. هذا إذا طبق بحذافيره بحسب الشروط، لأن الله عز وجل يعلق. التعليق ما هو؟ يعني شرط ومشروط، بأنه لا يمكن أن هذا النظام الإسلامي الديني يعمل إلا إذا طبق كما أراده الله عز وجل. والأمة الإسلامية أيضا اختلفت في شروط تطبيق النظام الإسلامي، اختلفت إلى مدرستين، اختلفت إلى كم؟ إلى مدرستين. هذه المدارس الكبيرة في الإسلام والمعروفة، هذه مثلا المدرسة العامة المعروفة مدارس والمذاهب الإسلامية، والأطروحة في المقابل الأطروحة التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام. أولئك يقولون نحن فهمنا الإسلام وبإمكاننا أن نطبقه كنظام، والآخر يدعي أيضا هذا المدعى يقول أنا عندي أيضا نظام وأنا فهمت الإسلام فهم مغاير لما فهمه الآخر، وقد نلتقي في بعض النقاط ونفترق. طبعا نحن لا نستطيع أن نقرأ يعني نقوم بدراسة دقيقة ونتبع هذا، لأنه أولا هذا يطول طويل جدا، وإلى جانب بأنه طويل جدا دخلنا في مشاكل، لأن نتعرض إلى النقد ونتعرض مثلا إلى طرح بعض الآراء ونتعرض إلى مثلا نقد تلك الآراء، وما نريد ندخل في هذا الحقل، نشوف الأطروحة المنتمية لأهل البيت عليهم السلام ماذا تقول. تقول إحنا أطروحتنا كنا نريد أن نضطلع بإصلاح الإنسان، عندنا نظام هرمي في برنامج الإصلاح. نظام الهرمي يشترط فيه ثلاث حالات، ثلاث مسائل مهمة: إمامة وإمام وأمة. النظام الهرمي عندنا في الإصلاح هو هذا، ولذلك الله عز وجل أعطى هذا النظام الهرمي وأعلنه في القرآن بصراحة. قال عز وجل في كتابه الكريم في هرمية هذا النظام، يعني أعلى قمة في هذا الهرم اللي يضطلعون بتطبيق هذا المشروع، قال إن الله اصطفى. اللي اصطفاهم ذولي مو مخلوقات فضائية، اصطفاهم بشر، اصطفى بشر يعني اختار ناس. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني الموضوع العالم هؤلاء موضوع مشروع الإصلاح، وإن في قمة هذا الهرم هو المصلح. مولانا الحسين سلام الله عليه ينطلق من هذه المدرسة، ولذلك عند إطلاق في عباراته فقال إنما خرجت لطلب الإصلاح، ما قال إصلاح واحد اثنين ثلاثة وبس وأغلق القوس، الإصلاح على إطلاقه يعني يريد يقوم بإصلاح مشروع متكامل على جميع المستويات، على جميع الأصعدة النفسية الروحية الأخلاقية الاقتصادية حدث ما شئت. فالإمام على الإطلاق يقول أنا أضطلع بهذا المشروع لأمني أنا إمام. لأنه من شروط هذه المدرسة وجود إمام بصفات معينة الله جعلها. ولعلنا نلمح إلى بعض تلك الصفات التي عينها الله في هؤلاء الذين يكونون في رأس الهرم. أول ما يلوح في صفاتهم الاصطفاء، إن الله اصطفى، عين جماعة، هؤلاء هم الذين يتلقون عن الله عز وجل ويقومون بأدوارهم في البشر. الله منح هؤلاء ملكات، من ضمن تلك الملكات أنهم أفضل الناس، سواء كان في مستوى النسب، سواء كان في مستوى الأخلاق، أعلى الناس، لأن يراد من أن يرتقي بأخلاق الناس. فإذا كان هو معهم فيما هم فيه، فما الفضل لهم عليه؟ فما الفضل له عليهم؟ إذن عندنا العصمة، الاصطفاء، ثم العصمة، ثم التأهيل بالعلم. يعني عند ملكة نفسية ومنتخب من الله عز وجل، ويملك ملكة علم، عند القدرة أن يطبق ذلك المشروع، وعند أجندة، عند ملف، ويعمل لحساب الله سبحانه وتعالى. هذا اللي نسميهم الأنبياء، ويشترك معنا المدارس الأخرى في هذه الرؤية، نلتقي معهم في هذه النقطة. إذا أردنا أن نقارن في حديثنا عن الهرمية يلتقون معنا في هذه النقطة، يقول احنا معاكم سواء، أن في رأس الهرم في مقام مشروع الإصلاح للبشر يقع في قمته الأنبياء، لكن مشروع أوصياء لا يوجد في المدرسة الأخرى. هذا عند الشيعة، الشيعة يقول احنا عندنا لا، مو فقط الأنبياء، الأنبياء يأتي بعدهم أوصياء يكملون المشروع، لأن الوقت الفراغ هذا من نبي إلى نبي، من مرحلة إلى مرحلة، كما يعبر في دعاء الندبة، من مدة إلى مدة لا تخلو الأرض من حجة. يعني هل مثلا مرة يصير أن الناس يعيشون 4، 5، 60، 70 سنة من دون شرطة، من دون مرور، من دون مدارس، من دون جامعات، من دون أساتذة، من دون هذا يسمى وجودهم ضروري، أمر ضروري، وجود النظام أمر ضروري، وجود المعلم بالدوام أمر ضروري، المدارس ما تتوقف، التعليم لا يتوقف، القيم على علاج الناس، على تربية عقول الناس. ما يقول نعطي عطلة إلى 40، 50 سنة، الله عز وجل يعطي عطلة بين نبي إلى نبي بلا شيء، لا وجود أحد. نقول إحنا الشيعة يشغلها الأوصياء، لكل نبي 12 وصي مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة. وهذا هو الحسين يقول أنا من هذه النمرقة، أني من أولئك الأوصياء الذين يقومون بمشروع الإصلاح بعد ذهاب هذا النبي الأخير صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام يقول مدرستنا إحنا كوننا نتصل برسول الله تجتمع فيه هذه الصفات، وأجمعت الأمة على أن الحسين تجتمع فيه هذه الصفات. هل أحد يجاريه في نسب؟ لما نقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، الحسين منين جاي؟ أنت جاوب، الحسين منين جاي؟ أليس من هذا النسب؟ أليس من هذه السلالة التي طلق عليها بأن الله اصطفاها؟ أليس قد قال إبراهيم ومن ذريتي يوجد أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين، يوجد في ذريتك أئمة ولكن لا ينال ظالم ذلك. لاحظ، إذن عندنا نحن في مسألة الإصلاح يشترط فيها أولا هذا النظام، وجود ذلك الإمام بهذه الصفات، وأنه لا تخلو الأرض من حجة. في عصرنا وإن غاب الإمام كما في معتقدنا، يوجد قيم من قبل الإمام، أصحاب النيابة العامة وهم العلماء مثلا، نرجع إليهم في شؤوننا، يشغلون هذه الفترة فترة الفراغ، لكن إمام موجود. نعود إلى النقطة الأصل، إذا صراع على مسألة الإصلاح. طيب الإمام المشروع الموجود عنده شنو تركيبته؟ التركيبة مالت منهجيته شنهي. خلينا نسلط الضوء على هذا، وصلوا على محمد وآل محمد. إذا كان الحديث عن رجل سوف يطلع بالإصلاح على هذا النهج الذي ذكرناه، ونقول بأنه رجل اسمه الحسين بن علي، نشوف الأمة محل اتفاق على الحسين، محل اتفاق يقول صاحب فضل، الله أذهب عنه الرجس، طهره تطهيرا، من أهل المباهلة، من أهل الكساء، ويروون فضائله ويروون مقامه، يقولون بعد مو مكانته في الدنيا في الآخرة سيد شباب الجنة. يا ليت الصوت يعود مثل ما كان رجاء، الآن الصوت أصبح متعب، لو يستمر المنسق على الجهاز يخليه كما كان سابقا. رجاء صلوا على محمد. فهذا الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء يقول أنا أضطلع بهذا المشروع. خلنا نسلط الضوء ونشوف شنو هذا. إحنا عندنا أيها الإخوة التشريع جاء ليستقيم الإنسان، هذا نظامنا إحنا. التشريع متولد عن رحمة الله، يقول علماءنا أن الرحمة أعم صفات الله عز وجل، والرحمة بذاتها تنقسم. يعني شوف منين جايبين، احنا نتكلم في الجذور الآن، نتكلم في الجذور، هذا ما تكلم به الأئمة عليهم السلام، يقول مدرستنا هذه طروحة جاية من الجذور. الجذور منين؟ أن إرادة الله في إصلاح الإنسان ناتجة عن رحمته، هو رحيم بعباده، وأن رحمة هذه قسمها إلى قسمين. شوف حتى في مشروع المتعلق بأهل البيت مو فقط يتناول الإنسان المؤمن، لا، داخل في اهتمام الإنسانية بأجمعها، وذاك التقسيم جاي هكذا، النظام جاي هكذا، بأنه متولد عن رحمته. هذه الرحمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الرحمة الرحمانية، ولذلك نقول بسم الله الرحمن، وأيضا قسمها الآخر الرحيم، متولد من رحمته، تولدت عن الرحمة الرحمة الرحيمية، بسم الله الرحمن، والثاني شنو؟ الرحيم. إذا لله رحمة، هذه الرحمة تتجلى في صورتين، رحمانية ورحيمية. شنو هي الرحمانية؟ الرحمانية هذه اللي تعتني بشؤون الخلق بشكل عام، يقول الله يدخل في رحمتي، رحمتي وسعت كل شيء، بحيث أن هذه الرحمة الرحمانية تشمل جميع الخلق. فيقول العلماء وعن الرحمة الرحمانية نتج نظام الكون، بين هذا الكون الأرض اللي تعيشون عليها والقمر اللي تستفيدون منه والشمس والحيوانات والماء والطعام، مو فقط للمؤمنين، ممنوح للبشر، كافر غير كافر ما يتعامل الله هنا بعناوين، إنما بعنوان الإنسان كإنسان. الكافر يأكل ويعيش ويتزوج في خير الله، والمؤمن كذلك. إذن الرحمة الرحمانية تشمل جميع طبقات الخلق. إذن فهمنا أن الرحمة الرحمانية في هذا النظام المتعلق بمدرسة الأئمة عليهم السلام من أهل البيت، عند هذا التقسيم من بدء الوجود، يقول الله أصلاً ما خلقكم إلا ناتج عن رحمته، وهذه الرحمة رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية نتج عنها نظام الكون، الله برحمته الرحمانية خلق هذا الكون، خلق الإنسان ومنحه الكرامة، ولذلك قال في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، أو كرمنا المسلمين، ولقد كرمنا بني آدم. يأتي أمير المؤمنين ينطق عن هذه المدرسة، يقول إما أخلك في الدين أو أخلك في النسب أو أخلك في الخلق، هذا من آدم إلى حقوق، إنسان محترم. يبقى بأنه لم يدخل في الدين، هذا دور الأنبياء، دور العلماء أن يهدوا هؤلاء حتى يدخلوا تحت نطاق الرحمة الرحيمية التي سوف أتحدث عنها. عندنا الرحمة الرحيمية يقول فيها العلماء نتج عنها نظام التشريع. وصلنا إلى النقطة. إذن الرحمانية شنو؟ للخلق كلهم، كل الخلق يدخلون تحت مظلة الرحمة الرحمانية. والله يقول للأنبياء اشتغلوا على هؤلاء، اشتغلوا على هؤلاء، موضوعكم هو البشر، أيا كان هذا الإنسان محترم في أي مكان. ولذلك نحن ندرك كرامة هذا الإنسان، أنه حتى وإن لم يكن يعبد الله، الله يطعمه، يرزقه، يعطيه الهواء، خلقه، يعطيه المنح، يعطيه فرصة. ويقول للأنبياء هؤلاء لا يعلمون، علموهم، يعلمونهم بمشروع ورسالة وأجندة إلهية. ولذلك يقول العلماء وعن الرحمة الرحيمية التي هي خاصة بالمؤمنين نتج التشريع. التشريع الدين ناتج عن الرحمة الرحيمية، هذه اللي خاصة بالمؤمنين، اللي يدخل تحت مظلتها المؤمن، وهذه اللي يكون فيه النظام الهرمي الخاص، يكون فيه إمام أمة وإمامة. إلى الآن واضح؟ إذن الرحمة الرحيمية نتج عنها شنو؟ نظام التشريع. يراد من هذا التشريع أن يستقيم الإنسان، لأن التشريع ناتج عن رحمة الله الرحيمية الصادرة من رحمته. يريد أن يهدي الإنسان، يريد من الإنسان أن يستقيم. ولذلك وضع الدين هو برنامج، هو البرنامج في مشروع استقامة للدعوة إلى استقامة الإنسان. إذن فهمنا هذا النظام أو ما فهمنا؟ صحيح أو مو صحيح؟ أنت وياي الآن في هذا التمرحل؟ زين؟ ولذلك أول ما أعلن هذا المشروع في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في البسملة الله بدأ ويانا من البسملة، من بسم الله، بسم الله نبدأ وياكم، بسم الله نبدأ معكم، رحمانية، خلق كلهم رحيمية للمؤمنين. يأتي نظام هؤلاء المؤمن هذا هو اللي طلب منه أن يعمل على الصفحة الثانية لهداية البشر. وهذا المؤمن مو أي مؤمن، لابد يكون مؤمن مدل، يعني مثل أعلى الهرم، هذا يكون عنده القدرة لأن يطلع بهذا المشروع. يجي الإمام الحسين يقول وموقعي أنا في نطاق الرحمة الرحيمية، ومكان سلام الله عليه رأس الهرم اللي كان في جدة، وبعد جدة جلس فيه الإمام علي، وبعد الإمام الحسن، وبعده جاء هو. لو كانت الأمة الإسلامية تدرك هذا المعنى لتم الإصلاح كما يريد الله عز وجل، وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولذلك دعوة الحسين سلام الله عليه قبل أن يخرج من المدينة، مثل ما نقرأ هذه الليلة الخروج من المدينة سلام الله عليه، أنه خرج أولا من المدينة، خرج في آخر رجب، خروج الإمام حسين في آخر رجب، يعني أدى العمرة الرجبية، أو حتى ما أدى العمرة الرجبية، دخل في بداية شعبان واعتمر عمرة شعبانية، ومكث في مكة 5 أشهر، حركته كلها تتمحور في 5 شهور سلام الله عليه، ولكنها نوعية بامتياز، ما لها علاقة بالزمن، العلاقة بالنوع والمعنى والمحتوى الموجود في هذه الحركة المباركة. إنجيل الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا النظام يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأن هذه الأمة مو جاي يفهمون مشروعنا الحقيقي. إحنا أئمة أولا مو معترفين بأنا كإمام، هذا واحد. لما يقول أريد الإصلاح، إذن أول مسألة يريد أن يصلحها خلل عقدي، الإمامة مو مفهومة. ثم بيريد الإمام سلام الله عليه خلل شرعي، خلل أخلاقي، خلل اقتصادي، عند أجندة متكاملة، وأراد من العراق أن ينهضوا بمشروعه ولكنهم فشلوا. ولذلك مولانا الحسين يعتبر مهدي ذلك الزمان، لو أتيحت له الفرصة لملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا، لأن هذا مشروعه، هذا شغله، هذا عمله، سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك مولانا الحسين عندما يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح يريد هذا، أن التشاريع الإسلامية بيده ويعلم كيف يطبقها، وعند معرفة وقدرة وأهلية على تطبيقها، وإلا ما يمكن يدعي هذا الادعاء إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، مو في المدينة وفي منطقة معينة، إنما على مستوى الأمة يتحرك الحسين بكل أبعاده وإمكانياته وملكاته الإصلاح في الأمة، سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ثم منهجيتك شنو؟ أسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام. النقطة الثانية التي نريد أن نتحول بعدها تحول حاد، أنا حين بنزل نزول حاد، هذه النقطة مفهومة إلى الآن؟ مفهومة أخواني؟ واضحة إن شاء الله لديكم؟ تحصيل المعرفة يعطي نور في القلب ويعطي بصيرة، كل ما اقتربت من معرفة مراد الله الله يعطيك بصيرة، تقرأ قراءة صحيحة للأحداث، للأشخاص، للحالات، للأفكار، يعطيك بصيرة، لأن كلما قرب الإنسان من مصدر النور تصير عنده شنه؟ بصيرة. وذلك عمر بن سعد يوم عاشر ماذا كان يقول؟ يقول أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون الناس عاديين، قال إنكم تقاتلون أرباب البصائر، ناس يفهمون ذولي، لا عمر بن سعد يقدر يضحك عليهم ولا عبيد الله بن زياد ولا خرابيط ما أدري منه، هؤلاء أرباب البصائر، يعني كانت لهم بصيرة، عرفوا مشروع الله، عرفوا ما يريد الله عز وجل، ولذلك أعطاهم نور. الغرض من طرح هذه المواضيع لأنها تعطي بصيرة، قراءة للإنسان ليعلم الفلسفة الإلهية، المشروع الإلهي على وجه الأرض. وإنما الحسين حلقة في سلسلة المصلحين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ما أريد أن أختم به أيها الإخوة الكرام، الإصلاح عندنا يعني الدخول في مشروع مثلا الأمر بالمعروف من جملته والنهي عن المنكر، وهذا الإمام أعلنه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأبواب الواسعة التي فصل فيها الفقهاء. يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وكل إنسان مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في عدة دوائر. طبعا يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو فقط على مستوى فردي، وإنما أيضا أمر بمعروف ونهي عن المنكر على مستوى اجتماعي، على مستوى اقتصادي، هناك يوجد منكر فكري ويوجد منكر عقدي، ويوجد معروف فكري ويوجد معروف عقدي، تتوسع القضية. حتى أنتم أيها الشباب يا أرباب الأقلام الحرة، يا من عندكم بصيرة وعقول نيرة، اكتبوا، لماذا لا تكتبون؟ عندك مجال أن تكتب فيه، في مجال ما نقول تخصص ديني، إنما بإمكانك أن ترد على بعض الشبهات الفكرية اللي ما لها علاقة بالتخصص الديني. هذه الأطروحات اللي تجي الآن، هذه مثلا المثلية وغير المثلية والجندرية وما أدري شنو، في عندك مجال تتحدث عن هذا المعنى، هذه الأطروحة اللي تسلخ الإنسان حتى من فطرته ومن أخلاقه. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط على مستوى فردي، وإنما أمر بمعروف ونهي عن المنكر على مستوى اجتماعي. في الحقل الاقتصادي يوجد منكر اقتصادي، يوجد معروف اقتصادي، يوجد إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتخلخل في جميع الأصعدة وجميع الأشياء. لكن تبدأ بداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ بالنحو الفردي، الدائرة الأولى في برنامج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائرة من؟ دائرة صيانة الإنسان لنفسه، ونهى النفس عن الهوى، قد أفلح من زكاها. إذن هذه التشاريع الموجودة بين أيدينا كفيلة أن تصلح الإنسان. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والأئمة بيّنوا الصلاة، والفقهاء أخذوها عن الأئمة وبيّنوها لعامة الناس، الرسائل العملية غير ذلك. ولذلك الإنسان عليه في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل على دائرة نفسه. ومن الصيانة للنفس ومن الرقي بالنفس ومن تكامل هذه النفس، التكامل الإنساني الحقيقي، أن يجعل لنفسه حظا في هذه الأيام. منحنا الحسين 13 ليلة، وهذه تعتبر من الهبات الإلهية لكم أيها الإخوة الكرام، يعتبر 13 ليلة ضغط فكري، ضغط يعني مسائل تضغط فكرية عقائدية أخلاقية إنسانية، تضغط في 13 ليلة، المنابر تزخ. ولذلك حاول لا تبتعد، حطك برنامج بأنك تستفيد من هذه الليالي، لأنه مجيء الحسينيات يعني دخول في دائرة الإصلاح الذاتي. الإصلاح الذاتي، إصلاح للذات. ليش؟ لأن الأجواء مهيئة. الجامعات مثلا حتى توفر فرصة أن المنتسب إليها يستفيد استفادة تامة، الاعتناء حتى الأصباغ يعتنون بها، يقول اللون الجدار كيف يجب أن يكون حتى يرتاح نفسيا، التكييف يجب أن يكون ممتاز، الصوتيات تكون ممتازة، وسائل توصيل المعلومات، تقنيات إلكترونية حتى يكون هذا يتلقى بشكل جيد. يعني الأجواء تهيئة. احنا عندنا في محرم الأجواء مهيئة. والله في مجلسكم هذا كما قال مولانا الصادق، لكل اثنين بينهما ملك. هالمجالس ما تتوفر في أي مكان، يجون وياك ملائكة. هذا المجلس الآن يزدحم فيه الملائكة، وجود الملائكة الآن أجواء روحية. حضور الملك يعني مخلوق روحاني يجعل تهيئ روحي للمؤمن، لأن وجود هذه النفوس المباركة، ملائكة، ملائكة روحانية، مخلوقات روحانية لا تعصي. ثم بعد ذلك ينظر الله لنا بعين الرحمة. الإمام الصادق دعا لنا بالرحمة في حضورنا إلى هذه المجالس. إذن الدائرة الضيقة التي تعتمد تقويم الإنسان في أيام محرم، دخلت أنت في مشروع الإصلاح الذاتي، اعمل على إصلاح ذاتك. فما يصير واحد يجلس في أيام المحرم لا يعتني مثلا بصلاة الجماعة، ولا يعتني بالصلوات في وقتها، ولا يعتني بتلاوة القرآن، ولا يعتني بقراءة الدعاء، ولا يعتني بالأبعاد الروحية التي يتكامل الإنسان من خلالها روحيا. المفروض أيها الشباب، أخوات الفتيات، في أيام محرم كون أمن الأجواء روحيا هيئت ببركة الحسين، نسبة القراءة للقرآن عندنا ترتفع، ألا ندع صلاة الليل، ألا ندع النوافل، ألا ندع أن نزدحم في المساجد والجوامع. غدا يوم الجمعة، عيد إسلامي، تجمهر إسلامي، الخطب التي تلقى على المنابر التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تكون الظاهرة السائدة في المجتمعات، الظاهرة الدينية، يكون المنحرف هو الشاذ. مساجدنا عامرة، الإقبال على الله، الإقبال على الدعاء. أين جلسات قراءة الدعاء، دعاء كميل الجماعية في ليلة الجمعة؟ أين قراءة الزيارة الجامعة في ليالي الجمعة وتجمع المؤمنين لاستماعها؟ استفتي السيد السستاني حفظه الله تعالى، قالوا له لو ازدحم الأمر بين أن نقرأ في ليلة الجمعة دعاء كميل أو الزيارة الجامعة تزاحم بحيث يا هذا يا هذا، ماذا قال هذا العالم الجليل؟ قال لا، اقرأوا الزيارة الجامعة لأنها تشتمل على دعاء وعلى معارف متعددة من جملتها الجانب العقدي المرتبط بأهل البيت عليهم السلام. نظرة العالم الثاقبة في المادة التي بإمكان الإنسان أن يستفيد منها. إذا نسبة هذه المسائل الروحية في محرم المفروض ترتفع، نفسياتكم مهيئة، هذه لما تنزل عبرة من عينك إيش كثر يخلي عندك تهيئ الآن عندما تتذكر الأئمة عليهم السلام، عندما تتذكر النبي واتصال بالسماء ونزول جبريل والوحي في أمر الحسين، هذا يعتبر شاد إلى ملكوت الله عالم الملك، يمتزج في أيام محرم بعالم الملكوت. أيها الشباب، إلى جانب العزاء والقراءة، برنامجكم الديني جدولكم لابد يرتفع. تقول أنا ما يصير يمر علي يوم ما أقرأ القرآن، مستحيل. ما أزور الحسين، مستحيل. ما أقرأ لي رواية أو روايتين، مستحيل. قراءة الروايات أيضا مباركة، لا تفسر ولا ترقى منبر، وإنما فقط اقرأ روايات عن أهل البيت. عندنا كتاب مثلا من بعض الكتب الجليلة التي فيها ميزان الحكمة، نزل عندك من النت كتاب ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري رحمه الله، هذا بس يعرض روايات وحاط لك في هذا في عندك في الجدول الفهرست، تريد روايات تتكلم عن الأخلاق، روايات عن الصداقة، روايات عن الصحبة، روايات عن بر الوالدين، اخذ العنوان اللي يناسبك وثقف نفسك واقرأ روايات. الروايات نور في القلوب. الواتساب اطلع عليه بقدر ما ينفع، ما تضيع وقتك بالساعات. ولذلك الإنسان في أيام محرم، أوصي نفسي وأوصيكم أن نسبة المنهج الروحي السلوك الروحي يرتفع عندنا إن شاء الله. لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا، إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ولزوم عبادته واستحقاق مثوبته. ولكن لا يفوتني أن أقرأ هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمرون بالمعروف ولم تنهون عن المنكر؟ فقيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم. ثم قال: فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني حتى الموازين تتغير، المعروف يصير شنو؟ منكر، والمنكر يصير معروف. هذا يعتبر من أسوأ ما تصل إليه المجتمعات، هذا النوع من الانحدار اللي تنقلب فيه المفاهيم. ثم قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ الآن الجندرية وغيرها قاعد تشتغل على هذا، أنه أصبح شنو؟ أنا أرى المنكر على أنه معروف عادي. ولذلك إنسان يلتفت إلى كل شؤونه وسلوكياته بحيث لا نصل إن شاء الله إلى هذا المستوى، وندخل السرور على قلب النبي بهذا التوجه. وكم أنا حقيقة أسر لما أشوف هذا الزحف الشبابي على المآتم، حقيقة هذا أمر يدخل السرور. في الليالي الأولى نجد هذا النوع من الازدحام. الحمد لله رب العالمين. والله لو كان مولانا الصادق الآن موجود وعلى المنبر لقال لكم هذه العبارة: الحمد لله الذي جعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. هذا مولانا الحسين عليه السلام يتهيأ للخروج من المدينة المنورة وقام بتلك الجولة إلى قبر جده صلى الله عليه وآله. تقول الرواية بدأ بالحسن، زار الإمام الحسن وودعه في البقيع، ثم توجه إلى الزهراء وقرأ عليها السلام وودعها، ثم جعل الختام برسول الله صلى الله عليه وآله، وجلس على ذلك القبر الشريف وجعل ينادي: يا جاد، هذه الأمة أنكرت حقي، ضيعوني، لم يرعوني. وإذا به غفا غفو على قبر المصطفى، رآه في عالم الرؤيا في رعيل من الملائكة، قال: يا حسين، لا بد من الرجوع إلى الدنيا، ولا بد لك من الشهادة، لك مراتب لا تنال إلا بالشهادة يا أبا عبد الله. وهكذا المولى الحسين عزم على الخروج. وقد يقال في الأخبار قال لرسول الله في رؤياه تلك، قال: يا جد، خذني إليك، أنا لا أريد الرجوع إلى الدنيا. قال: لا، لا بد من الرجوع. يقول الرواة: ثم جاء إلى الدار وجلس مع أهله وأولاده وأبناء عمه وحكى لهم الرؤيا، فضجوا ونادوا: يا حسين. لأن النبي قد نعى حسين عليه السلام. يأتي الدمستاني بهذه الأبيات المعهودة: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، وعلى الطريقة المعتادة نشارك في العزاء: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسح، فعسى طود الأسى يندك بين جد صفو العش من بعدك بالأكدار يشيب، وأشاب الهم راسي قبل أبا، فعلى من داخل القبر بكاء ون بافتجاع ونداء: يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابق، ستذوق الموت ضاميا في كربة، وستبقى في ثراها عافرا من. وكأني بلئيم الأصل شمر، ألا من مناد حسين؟ يوم الذي راعي الشيخ، طلع الحسين، خرج من المدينة: يوم الذي راعي، وداعا يا جدة، وداعا يا أمة، وداعا أخي الحسن، لا رجوع. يوم الذي راعي أنواي شد الراحي، جابي المحامل الحارة،
كلفة يرد وأجحد له كل ساعة عباس ونزل محمايا للحارة يعدل صدلا لحسين وناشدة شنهي ينازل تكبيل فل قال لا يا أخو ويا نازلتي تدري بختنا مدلل ما تحمل الذل والهضم فطمة على العز والعول ليتك يا عباس تحظ يوم طلعت من كربة لو رادت الناقة عثور يضرب خواتك حرملة ألا من مناد حسين رحم الله من نادى وحسينا
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شافي المرضى قضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلاة.